حال الناس في قبول هذه العقيدة؟ هل قبلوها كلهم أم أنهم ردوها كلهم أم أن بعضهم قبلها وبعضهم ردها؟ هذا هو الصحيح، أن بعضهم قبلها وبعضهم ردها. ومن قبل عقيدة البعث وأسلم وجهه لله رب العالمين لا بد أن يحترم ولا بد أن يكرم ولا يهان أبدا. وهذا مثال سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى فقير مسكين لا ذكر له في الملأ من الناس في مواجهة ملأ قريش الأكابر العظام عند الناس، ومع ذلك لما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش وأعرض وتولى عن عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رغبة في الخير، مع ذلك عاتبه الله تعالى. عبد الله عندنا خير من هؤلاء جميعا، حذاؤه أشرف من رؤوسهم. شفت التكريم إلى أين؟ فمن قبل عقيدة الإسلام ومن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن يؤمن بيوم القيامة لا يجوز لأحد أن يهينه أبدا، فإن الله يغار عليه ينزل فيه قرآنا، وإن كان القرآن لا ينزل نصرة للمؤمنين الآن فلعل الله تعالى يختزل نصرهم والقصاص لهم يوم القيامة، فسيقتص الله تعالى لكل مؤمن أهين في الدنيا ممن أهانه يوم القيامة. ويوم القصاص لا بد آت، لا بد آت. فمن كان على الطريق ومن كان على هذه العقيدة الله تعالى يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، معناها بالمخالفة، ومن يكرم الله فما له من مهين، حد شيء يقدر يهينه أبدا مهما أهين في الدنيا. طب احنا نتهانه ازاي بقى الكلام ده يا شيخ؟ طب احنا نتهان في الدنيا صحيح، لكن نكرم يوم التكريم. ايه الدنيا؟ الدنيا كلها هينة، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. دنيا ايه؟ الدنيا قيمتها عند الله لا تساوي جناح بعوضة، لا تساوي عند الله تعالى ميتة من الميتات، جدي ميت لا تساويه عند الله. جدي الميت كما صوره النبي عليه الصلاة والسلام فرفع سلقة أو تقلة، يا جدي الميت يعني، وقال من يشتري هذا بدرهمين؟ قالوا لا أحد يا رسول الله. من يأخذه بدرهم؟ لا أحد يا رسول الله. من يأخذه بغير شيء؟ ببلاش يا الله بزاده. من يأخذ بلاش؟ قالوا إنه ميت يا رسول الله، نعم به ميت، جدي ميت، لحن معز أرض ما فيش فايدة خلاص مات. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. شفتوا تهديد في الدنيا في هذا الجدي ازاي؟ ومحدش فيه كله رغبة أبدا فيه، ويعني عندكم لا يساوي شيئا. الدنيا عند الله كذلك بل أكثر من ذلك، الدنيا عند الله أهون من هوان هذا الجدي عليكم. فإهانة الدنيا لا تأتي شيئا ويعوضك الله عنها خيرا. لقد قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة، لو همزك هامز بطرف عينه أو لمزك بكلمة حتى ولو لم تسمع ولو لم تشعر ولو لم تعرف تفاجئ يوم القيامة لك حسن عند ربنا، من يا رب فلان لمزك لمزة أو همزك همزة من ورائك وهذه حسنتك منه تكفيرا عما فعل، أو تفاجأ الآن سيئة عملتها وتذكرها جيدا وتخاف من عقابها تجدها قد غفرها الله، منين يا رب؟ لأن فلان همزك وما اعتذر إليك وما سامحته فهذا حقك منه، حقوق لا تضيع أبدا حتى ولو لم تعرفها ولو لم تعرفها. فهذه السورة تربط الخلق بيوم القيامة عن ثلاثة طرق. الأول ذكرت أصناف الناس في قبول هذه العقيدة فقسمتهم قسمين، منهم من قبل وجاء فيسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني لا ينبغي أن تلهى عنه يا محمد، لا تعرض عنه، هذا ينبغي أن تفتح له الأبواب، ينبغي أن تفرش له البسط، ينبغي أن يفتح له المجال، ينبغي أن يلمع اسمه وتسلط عليه الأضواء، لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومؤمن بأنه مبعوث بين يدي الله عز وجل. ده مفروض كده، الله يعلمنا ذلك، أن نكرم أهل هذه العقيدة. فعاب على النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلهى عمن جاء يفعل الخير. يبقى ابنك رايح يلتزم، رايح المسجد يصلي ويلتزم مع المصلين في المسجد فرض فرضه والجماعة يحضرها ويحضر درسا من الدروس والخطبة يوم الجمعة أو درسين في الأسبوع لا تصده عن سبيل الله، لا تصده عن سبيل الله، لا تعرض عنه فتحرمه من مصروف. مش هديك مصروف إلا لما تبطل نروح المسجد ده، لما تسيبك من الجماعة سيبهم الأول وأنا أرجع لك كامل، بل تتلهى عنه عشان تنهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا حرام. عاتب الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام، ماذا يفعل فينا نحن إذا؟ ولا كرامة لنا عند الله إلا أن يكرمك، فالعقاب سيكون شديدا. لا تهن امرأتك لأنها التزمت بهذه العقيدة، لا تحجزها عن طاعة الله وعن لبس الحجاب والنقاب، لا تمنعها من ذلك، افرح بنعمة الله عليك أن كان أهلك وأولادك كذلك. فلا تمنعوا من تعولون عن طاعة الله عز وجل، واذكروا دائما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني لو أن واحدا ما فعل ذنبا أبدا إلا أنه ضيع من يعول في الدنيا فلم ينفق عليهم بالمال، خلاه مشحتهم أو ماتوا من الجوع، هذا ذنبه وحده كفاية لغضب الله عليه. لو لم يفعل غير هذا الذنب لكفاه ذنبا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، تضيعه في الدنيا فما بالك بمن ضيعه في الآخرة، بدل أن يدخله الجنة أدخله النار. فده عمل إيه؟ ده عمل ذنب عظيم. فكما رأينا عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أنه أعرض عن واحد ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان هدفه وقصده حسنا ومحمودا، ومع ذلك عاتبه الله. فماذا يكون حالنا مع الله حينما نكون بين يديه ويسألنا عن أبنائنا الذين أجبرناهم على حلق لحاهم؟ يا ابنها جيب لنا مصيبة، يا ابنها ياخذوك. طب لما ملائكة الموت يجي تاخذوك بعد عمر طويل إن شاء الله، هتعملهم إيه؟ هتمنعهم؟ حينما يأتيه الملكان في القبر ويسألانه أتمنعهم؟ حينما يسأله الله يوم القيامة عن لحيته كما يسأله عن صلاته أتمنعهم؟ تعمل له ايه؟ ارحم، ارحموا ابناءكم. بنتك هذه التي تشجعها على التعري، من لها عند السؤال بين يدي الله عز وجل؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، فتعمل له ايه؟ ولا تملك له شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. اذا نترك الطائعين في طريقهم، ان لم نفعل مثلهم لا نعطلهم، ولا نهين أبدا من اعتنق هذه العقيدة. ومن الناس من أعرض، أما من استغنى فأنت له تصدى. لا تشغلوا أنفسكم بالكفار فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. همنا أولا، الهم الأول في حياة المسلمين أن نصلح من أنفسنا كمسلمين، لكن نشغل البلاد الفلانية كافرة، البلاد الفلانية كافرة، ونحن المسلمون حالنا، يعني لا أكون مبالغا إذا قلت حال غالب المسلمين أسوأ من حال كثير من الكفار في المعاملات، في الأخلاق، في الالتزام. كثير من أصحاب العقائد الباطلة ملتزمون بعقائدهم، ملتزمون بعقائدهم، ويقدسون دياناتهم الباطلة تقديسا ما بعده تقليد. ونحن عمود الإسلام وهو الصلاة نقصر فيه ونهجمه. المظهر الإسلامي أخف شيء والذي لا يمنعك منه أحد، نقصر فيه ونمحوه من حياتنا حتى صرنا لا فرق بيننا وبين غيرنا، الحال واحد، الشبه واحد. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني من غيرهم، عندكم غيرهم، هم ذل اللي عاوزينكم تمشوا على خطاهم وهتعملوا ويقع ذلك منكم. طبعا عن تفريط وعن تهاون، هذا من رسول الله عليه السلام تحذير وتنبيه على الطريق، بل خد بالك منحدر خطير او منحنى خطير، خد بالك سكة حديدية من مر قصر جاي مفترق طرق، ها كده يعني، بل خد بالك ايه هنا مزلق خطير، اوع اوع، احذر ان تنزلق فيه، احذر ان تتبع هذين او هاتين الامتين، احذر أن تتبع هذين الخلقين أو هذين الأمتين اليهود والنصارى. إنما لك شرعك، لك طريقتك، لك هيئتك، لك شخصيتك، لك شرعك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الكفاية والغناء، ولا فقر لك بعد ذلك. فهذا أول جزء من السورة ذكرنا حال الناس مع هذه العقيدة، منهم من قبل وجاء يسعى وهو يخشى، ومنهم من استغنى، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. الكافر الذي يعرض الله تعالى، يعني ما كلفنا أن نتحايل عليه ونقول معلش ستفطرن تعالى، لا دعه دعه، الله غني عنه، واستغنى الله وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، لكن من أقبل أقبل الله عليه. فلا تشغلوا أنفسكم بالكفار، إنما اشغلوا أنفسكم لك، يعني أجوز واحدة نصرانية أو يهودية عشان أخليها تسلم، لا يا سيدي، بس تجوز واحدة مسلمة وخليها تصلي دي أولى، تزوج واحدة مسلمة بتصلي ولبسها الحجاب والنقاب أولى، لكن هذه أو تلك لا تؤمن أن تنصرك أو تهولك، ستحولك معاذ الله إلى دينها. ده المرأة المسلمة بتخلي جوزها والعياذ بالله شد بشعره، تبقى مسلمة ولكن ما تصليش، عاش مع الشيطان، تحف حواجبها وتبدي زينتها وتعصى ربها عز وجل، لا شر على زوجها، كل حاجة هات هات معرفش واعمل ايه وهات تبوز معيشات نكد على طول، فتجعله ربما تلفظ بألفاظ كفر والعياذ بالله من غيظه من امرأته. ما بقى لو كانت بقى على غير الدين اصلا هتعمل ايه؟ دي هتخليك تلتزم تقول لك والله ده دينك ده سلام فيش منه ابدا، طب ودينها هي ودين ابائها واجدادها؟ ليس من السهل ان تتركه، انما هي ربما اشهرت اسلامها طمعا في حبك انت والزواج منه، بعد كده ترجع ريمة ولا اسمها ايش هي كده على طول، ما تنسى عادتها ابدا او غالبا، الا من اسلمت بدايه ابتغاء وجه الله، بعد ذلك تريد ان تزوجها تزوج مسلمه، لكن تتزوج واحده غير مسلمه من اجل ان تسلم لا، خلاها تسلم الاول لوجه الله ليس لوجهك انت، بعد ذلك ففي كلام ثاني، تتزوجها تتزوج غيرها بدون اتفاقيه ولا تبقى الاصرار والترصد بعمل ايه كده، يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى. انما اقبل على من اقبل على هذه العقيده، وهؤلاء اولى من غيرهم. ثانيا، هذه السوره صورت لنا رحله الانسان في هذا الوجود. الإنسان يوجد في هذا الكون ويظن أنه أولد نفسه أو جاء بالصدفة هكذا لغير خالق، وأنه مع هذا سيد في هذا الكون، لا يحق لأحد أن يرد عليه شيئا أو يعقب على قوله هو وبس. سين يا عم، أنت مخلوق، أنت مخلوق لا تملك خلق نفسك، أم خلقوا كما يقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلقوا بالصدفة كده من غير خالق، شوية هواء رقص صراح شوية اضطراب على شوية مية كده عملتهم؟ لا شوية أبدا، أم هم الخالقون؟ اللهم لخلق أنفسهم لا هذه ولا هذا، وهذا يسمى سؤال أو استفهام إنكاري معناه أو نفي، يعني يقتل منه النفي، يعني لا خلقوا من غير شيء ولا خلقوا أنفسهم، إنما خلقهم خالق كل شيء سبحانه وتعالى. رحلة هذا رحلة الإنسان في هذا الوجود أنه مخلوق، وأنه يجد قوته وطعامه بغير فعله كما ذكرنا كثيرا من قبل، وكما ذكر الله في هذه السورة في البداية قال قتل الإنسان لعنة، يعني بلغتنا كده يخرج بيت الإنسان ده وهبل إيه اللي خليه يكفر، قتل الإنسان أي لعنة الإنسان، ما أكبره، ما الذي جعله يكفر؟ وهذه الأدلة كلها شاهد على وجود الله عز وجل ووحدانيته والدينونة له سبحانه وتعالى، كيف يكفر إنسان وبين يديه كل هذه الآيات البراهين؟ ما أكثره من أي شيء خلقه؟ خد ثاني فكر كده، أنا جيت ليه وجاي منين وإزاي ورايح فين والحج فين؟ مش زي ما قالها وختم الله له بها، إحنا جينا الدنيا من غير ليه وما نعرفش رايحين فين والكلام الفارغ اللي بيقوله ده، لا 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 والعياذ بالله، يعني الحمار يعرف، الحمار يعرف لماذا جاء وإلى أين يذهب، الحيوانات كلها تعرف ذلك، عارفة جت منين ورايحة فين. الله تعالى كرمنا، فالله تعالى يقول من أي شيء خلق، يبقى بقول لك اسأل نفسك أنت جاي منين، يبقى ده رد عليه ولا مش رد؟ رد، هو واضح جدا، من أي شيء خلقك، ما كنتش عارف نعرفك، من نطفة خلقه فقدره، مش اي خلق ولا اي لعبك كده هو صنعناه، لا صنع محكمة فقدره بتقدير، فقدرنا فنعم القادرون. ثم السبيل يسره. مين اللي خلاك استاذ كبير كده؟ انت والله ابوك والله الجامعه والله الدوله والله مين؟ ابدا لا انت ولا حد ابدا، انما تقدير الله تبارك وتعالى. ولذلك بتجد هذه النتائج مخالفه للاسباب. المفروض الاسباب ايه؟ ان مثلا ابن البيه يطلع ايه؟ يطلع بيه، وابن البواب يطلع بواب كده. لكن تلاقي ابن البواب يطلع بيه وابن البيه يطلع ايه؟ ها معاشين في اخرها، ما اعرفش حاجه. اذا المقومات عنده والاسباب موجوده متيسره، ومع ذلك ما وصل. اذا ربنا سبحانه وتعالى يختار ويصطفي، الله تعالى يختار ويصطفي، حط ده في المكان ده وده في المكان ده، ابتلاءات واختبارات وجزاءات وعطاءات من الله سبحانه وتعالى، تصريف بحكمه. ثم السبيل يسره، بتيسير السبيل اللي انت فيه ده مش شطاره تقول ده انا وصلت المكانه دي، يعني يا سلام لولا الواحد ذكي الواحد يعني لعبها صح فكانش وصل. لا، لولا فضل الله عليك ما وصلت، لولا فضل الله عليك ما اهتديت الى السبيل اصلا من بدايته. ثم السبيل يسره، في النهايه لما انت شطر فهله كده افلت من ملك الموت، زوغ منه كده ها؟ لا، ثم اماته فاقبره، حدش يقدر يفلت منها. ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء فهشكريا، لأنه قال إيه؟ إذا قالش إن، إن شاء معلش، كما قالت على ويعذب المنافقين والمنافقات والمنافقات إن شاء أو يتوب عليه أو يتوب عليه. إن شاء يعني ممكن يتوب وممكن يعذب، مش كده؟ إذا الأمر إيه؟ متأرجح بين الجهتين، لكن لما يكون الأمر متحقق يجيب لك إذا. ثم إذا شاء أي وقت ما يشاء البعث أنشره وبعثه. الإنسان قضى اللي عليه ولا ما قضاش بعد ده كله؟ عاش الحياة كلها ومات، هل قضى ما عليه تجاه الله عز وجل؟ أبدا، كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، رغم طول العمر وتيسير الأسباب وتيسير الهدى، ولقد يسرنا القرآن للذكر، هل المدثر مع كل ذلك؟ لما يقضي ما أمره. وصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلا. فما من احد من الامه يموت وقد قضى الدين كله، الدين كله لازم كده بيكون مخصص بحاجات. عشان كده كان سيدنا ابو بكر ايه؟ خائف، كان سيدنا عمر خائف، والصحابه خائفون، والنبي عليه الصلاه والسلام نفسه يسجد ويدعو الله تعالى ان يعفو عنه وان يحاسبه حسابا يسيرا ويسال ربنا تيسير الحساب. النبي عليه الصلاه والسلام نعم، فما بالك بالامه؟ كلا لما يقضي ما امر. بس طبعا في تفاوت، واحد يقصر في صغائر، واحد يقصر في كبائر، واحد يقصر في السنن والهيئات، واخر يقصر في الواجبات، تفاوت بين الناس. جبر الله تعالى تقصيرنا وعفى عن ضعفنا. بعد كده لما ربنا خلقت ما سرقت، قال لك بقى شوف انت ايه انسان، هو قوي بقى، شوف مصلحتك بنفسك، راعي نفسك انت بقى. لا، رعاك الله تعالى بأمور لا تطيقها أنت فأمسكها بيده، النفس ونبضة القلب وحركة الأجهزة في الداخل والليل والنهار وما إلى ذلك مما لا تطيقه أنت أيها الإنسان. أمور أخرى صرف لك أسبابها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، لما تأكل كده شوف كده حبات الفول دي اللي ما بتفرقناش أي صباح، شوفها كده إيه جاية منين ورايحة فين ومين اللي وضعها في الأرض وطلعت إزاي، والحباء الواحدة طلعت كم قرن في ساق الشجرة، وكل قرن فيه كم حباء، سبحان الله الذي يعطي بالحبة حبات ويضاعف لمن يشاء، عظمة. تفكر كده الله طلعها ربنا إزاي، ومن تراب، من تراب يطلع الحاجة الحلوة دي، فول كده ما شاء الله مدمس مغمس جميل وتاكل تقول الله منين النعمة الحلوة دي؟ فكر فكر كده، الفلاح اللي عملها والله ما صنعها والله ايه بالضبط الشركة ايه اللي عملتها دي؟ فيش خالص، انما هو الله عز وجل. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض. وكان بدون زمان في الاولى ابتدائي يمكن لسه موجوده في العلوم، لازم تعمل ايه تجربه عمليه، تجيب زرع تكون في كوز كده ولا حاجه ولا قصيص بتاع زرع كده الحاجة، تزرع فيه حبات فول وتطلع شجرة تجيبها المدرسة، تمرين عملي أو تجربة عملية. شوف كده التراب ده شديد، وده يمكن حاجة خفيفة، لكن التربة أصلا التربة شديدة جدا، شربت مرة مية بقت لينة، بعد كده ليش في الثاني صارت شديدة، تلاقي نفسة الفول طالعة يعني ورقة لو عملتها كده تصعص ايدك، ما ليست لها قوة ولا فيها تماسك، كلها مية من جوه، يدوبك تعملها بس كده في ايه في يدك خلاص، ما بقي لها هيكل، سبحان الله. تشق هذه الارض القويه، شوف عود الريحان الرحم ده معروف برضه هو ايه من عدان يعني طريه جدا لا تقوى على تسلق الارض فلقا. ما الذي فلق الزرعه دي الضعيفه المسكينه دي اللي طالعه مسنيه كده ورقوها الى اسفل والساق طالع كده، هذه اللي شقت الارض؟ ابدا مش ممكن. الفلاح جه شق على كل حبايه وفتح لها فتحه؟ ابدا فيش. انما الله تعالى هو الذي شق لها وشققنا الارض شقا. شقا كلمة شقا دي أقول لك العملية برضو مش هرجالة كده، نظام شقا محكما شقا فوق كل حبة شقا، مش بظروفها بقى حبة تلاقي شقة وحبة لا لا، إنما وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، نعم أديك وأصناف أشكال. ليه ده كل المين متاعا لكم شلتوا بس الله أكرمكم الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فتقوا من ذيا تقوا من أكلنا، لا لهم أكل مخصوص، ما تخافوش على لقمتكم، لا تخشوا الفقر ولا تخشوا أن يشارككم أحد في أرزاقكم متاعا لكم ولأنعامكم. أنتم هتاكلوا والأنعام هتاكلوا وفي النهاية برضو أنتم هتاكلوا الأنعام، ها يعني برضو خير رجع لكم أنتم في النهاية. تسمن الحاجة من دون وتذبحوها وتأكلها متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى دي عناية من الله سبحانه وتعالى، نعمة بعد نعمة، نعمة الخلق ونعمة الرعاية والكفالة حيث لم يتركنا لذواتنا وإلا متنا جوعا والعياذ بالله تعالى. آخر جزء في موضوع هذه السورة أو آخر درس في دروسها التي تخدم موضوع البعث هو موضوع البعث ذاته، حيث ذكر الله تعالى أن مصير المحتوم مهما طالت الدنيا ومهما كثر فيها حرثنا ومهما تنوعت فيها الخيرات والنعم لا بد أن تنتهي إلى هذه النهاية المحتومة. فإذا جاءت الصاخة، هذه الحقيقة التي ينبغي أن ترتقى في كل نفس وأن تثبت في كل قلب، وقال الله تعالى دائما أذكر بها فإذا ولم يقل فإن جاءت، لما كنتش فيها شك لأتاك بأداة الشرط التي تفيد التحقيق. فإذا جاءت الصاخة مهما طالت الدنيا ومهما تنعمتم ومهما تقلبتم في النعيم لا بد من مجيئها. فإذا جاءت الصاخة هذا يوم طويل ولا قصير؟ طويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تعال شوف بقى الآية دي كم كلمة، ثلاث. فإذا جاءت الصاخة، فإذا فيها مد طبيعي حركتين، فإذا جاءت مد إيه؟ متصل، مد متصل، لأن حرق المد بسبب المد الألف والهمزة جاءوا أو جاء في كلمة واحدة فتمو مد متصل، ومد واجب لابد أن يمد، منفعش تقرأ فإذا جاءت الطاقة لابد أن تمدها. أربع أو خمس حركات على خلاف بين علماء التلاوة أو الأداء، بأربع حركات، اثنين أربعة على التوسط كده يعني، وبعدها إيه الطامة، ست حركات مد لازم، ست حركات، اثنين أربعة ست. ذلك يشير إلى طول يوم القيامة، إلى طول يوم القيامة، يقصر على أقوام ويطول على أقوام. المؤمنون لا يشعرون بطول يوم القيامة أبدا، إنما يخفف الله عنهم خفف الله عنا، والكافرون يطول عليهم هذا اليوم كما قال الله تعالى مشيرا إلى ذلك. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. بعد الكافرين مش سهل، إنما طويل وصعب، وطوله يزيده صعوبة وألما، إنما على المؤمنين يخفف الله تعالى عليه. كما يذكر ذلك أيضا في المرور على الصراط، منهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كسرعة الجواد كسرعة الريح، ومنهم من يحبو ماشي على دور الليل، لما يتلسع شوية كده عافانا الله تعالى ويأخذ بعض جزائه أو جزاءه على ما قدم من شر ويمر سليما. ومنهم والعياذ بالله من يكلم من الخطاطيف، خطفه ويطلع له يخبط خطفة كده بس وينزل ثاني، في خطاطيف في جانب الطراب كده يعني يدوبك يخبطه خطة كده وينزل ثاني، خطة خطاف حديد الله أعلم بحاله وبأصل صنعه وبعظم حجمه الله أعلم. ومنهم من يخطفه تخطفه الكلاليب والعياذ بالله فتسقطه في جهنم عافنا الله. فهذه المدود المدرجة في هذه الآية تشعرك بطول يوم القيامة المتفاوت على حال الناس. فإذا جاءت الصاخة ثم ذكر الله تعالى بعض صفات هذا اليوم مما لم يذكر في موضع آخر: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أول واحد يقع بوليه أخ أخ، يعني أخوك ده هو اللي هيسنده، لكن أبوك رجل كبير خلاص، الأم برضو لا تقوى على الإعانة، ابنك لسه ما جاش، إنما الأخ ده أقرب واحد ليك في الأسرة قبل ما تتجوز الحاجة، أخوك ليه يسارده. أول مبنى تستند عليه يوم القيامة مش موجود أهو، وأمه وأبي بقى أخوك مش موجود، يبقى أنت وحيد إليه الأب والأم منهمش غيرك. طب أبوك هينفعكم أبدا لا أب ولا أم، وأمه وأبيه. طب أوسع من الأسرة شوية، الذي الزوجة والأولاد وصاحبته هي الزوجة اللي طول عمرنا أصحاب من يوم ما تزوجنا كده، وإحنا مش زوجين بقى ده، إحنا يعني ولا الإخوات ويعني معاملة كريمة وعشرة ما عرفش إيه هو، ولكن بعيدة عن دين الله ما تسمعنيش ولن تغني عني شيئا والعياذ بالله. وصاحبته وبنيه، ليه راحوا فين؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كله انشغل بنفسه، كله اهتم بشأن نفسه وانشغل عن الآخرين، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعد أن تنفصل القيامة ويعلم كل مصيره النهائي، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، جعلنا الله كذلك، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. سين الغبرة هي العفار والتراب الذي يسقط من أعلى، ده اسمه إيه؟ غبرة أو غبار. القطرة هو الشيء الذي يعلو إلى أعلى، هذا من تحت يعني عفار كده يطلع لفوق، اسمه القطرة بقى والعياذ بالله، يعني كأنهم إيه في دخان من تحت ومن فوق، عفار من تحت ومن فوق، يعني العملية والعياذ بالله يعني سوء خالص. نسأل الله العفو والعافية. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة، نعوذ بالله تعالى منهم. هذه الموضوعات الثلاثة تخدم الموضوع الأساسي والذي هو البعث، لأن السورة في البداية تبين أقسام الناس وتحث على إكرام من اعتقد هذه العقيدة واعتنقها ابتغاء وجه الله. الجزء الثاني منها يذكر الإنسان بأصله وحياته ومصيره في النهاية، والجزء الثالث منها يحدد هذا المصير وينبه عليه. وإلى تفصيل لهذا الأمر أو لهذه الدروس نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وإياكم لكل خير، وأن يجمعنا على طاعته في الدنيا، وأن يحشرنا في زمرة أنبيائه والصادقين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنتظركم أو أرجوكم تنتظروا قليلا فقط، والأسئلة بعد كده عاوز يحضر يحضر ما يحضرش هو، لكن يعني نشهد المسابقة التي وعدنا بها، وعلى الله ما حدش يكتفي بقى. في حد حفظ سورة التكوير من الدروس؟ يعني دي أمانة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، من حفظها أصلا يعني كرامتك عند الله، ومن حفظها من أجل الدرس كرامتك عند الله ونزيدك شيئا. فهل هناك من حفظ سورة التكوير من الدرس؟ وهيتم ما في حرب إن شاء الله. تفضل يا أخي، قل أول السورة كده. السؤال الأول: هل قوم بني إسرائيل المذكورين في القرآن هم الإسرائيليون الآن؟ هؤلاء الموجودون حاليا هم أبناؤهم أو أحفادهم، هم أمة واحدة والملة واحدة والطبع واحد، لا يفترقون في قليل ولا كثير، بل ربما هؤلاء زادوا عن أجدادهم في السوء والعياذ بالله تعالى. أرجو شرح معنى العمل عبادة، ومن قائل هذه العبارة؟ قال هذه العبارة هم الذين يحاولون أن يميعوا معنى العبادة في أذهانهم. في العمل عبادة يعني تسيب الصلاة وتتحرك على شغلك، تسيب الشغل لأن العمل عبادة، يعني القعد على مكتبه زي اللي بيصلي في المحراب، أبدا، هذا شيء وهذا شيء، فرق بينهم كالفرق بين السماء والأرض. الحديث واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء رجل يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عامل، يعني هو اللي شغال بإيده وبعرقه، وله أخ جالس في المسجد للعبادة أو لسماع العلم، ولا يعمل. فزي بيش اخوه بيقول يا رسول الله فانا شغاله تعبان الزاوي شقيان واخويا اللي ايه سيبني كده بعد المسجد على طول. العباده دي كده برضه مطلوبه والدين بيقول كده لغه الناس النهارده. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه بقى انت اعبد من اخيك؟ لا ده كلام هم الفوه حقوقهم، انما الصحيح الثابت في الكتب قال لعلك ترزق به او قال لعلك ترزق باخيك. ده انت النعمه اللي انت فيها دي والرزق ده كله بتاع مين؟ بتاع اخوك. اخوك شغال في المسجد وانت مجرد جامع تجمع الرزق، لكن من تسبب في استحقاقك لهذا الرزق؟ من اللي شغال مع صاحب الخزانه؟ هذا اخوك، هذا قاعد في المسجد شغال عباده وطاعه، ثم ربنا سبحانه عليه ينزل مقابل الطاعه دي ايه؟ سعة الرزق. من تره أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه يعمل إيه؟ فليصل رحمه. عاوز ربنا يطول في عمرك ووسع في رزقك، في رزقك يعمل إيه؟ تصل الرحم. أخوك ده شغال بقى في الطاعة كده، الطاعة دي عند ربنا سبحانه وتعالى يقابلها أجر دنيوي وأجر أخروي. من الأجور الدنيوية أن يوسع الله في الرزق. الساعة اللي أنت فيها دي والبحبوحة اللي أنت فيها دي هذه بسبب أخيك. فالعمل عبادة، هذه كلمة يمكن كلمة حق أريد بها باطل، يعني عشان ما نظلمش حد أقل ما يقال فيها كلمة حق أريد بها باطل. العمل عبادة أيوة، حين لا يلهي عن عبادة وحين لا يطغى على عبادة. عملي نعم عبادة حين أسكنه وأبتغي فيه وجه الله وأعمل فيه بالحلال ولا يشغلني عن صلاة ولا عن ذكر لله سبحانه وتعالى ولا يطيعني في فتنة ولا في فاحشة، بالعمل كده عبادة صحيح. لكن عمل يلهيني عن الصلاة، يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يقيعني في فتن، أنا الوحيد الراجل في المكتب وكلهم نساء معايا في المكتب، دي حس دي، هذا مش عبادة أبدا، دي عبادة شيطانية. مفرح ما هتبص تلاقي إيه، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هتغض فين يا عم، زي يمينك وشمالك وقدامك وكل وأنت الوحيد اللي به المدير، نخلوا مديرة من النساء. ايه المنع يعني؟ مش هينفع المكتب كده؟ لا، لازم راجل في وسط الايه الستات دول، ولازم واحده في وسط الرجال. شغل مش سهل ابدا، شغل مش جاي هباء منثورا كده، ولا جاي عبثا، ولا جاي بظروفها، ولا عشوائي، انما دراسه مدروسه. ها، فخد بالك. فالعمل عباده حين لا يلهي عن عباده ولا يشغل عن عباده ولا يتعارض مع عباده، ويكون هذا العمل حلالا في ذاته، لا حرمه فيه ولا في الاشتغال فيه، بهذا يكون عمل عباده والله اعلم. حضر. قام إمام لصلاة في صلاة رباعية إلى ركعة خامسة. قام إمام في صلاة رباعية إلى ركعة خامسة، فذكره الناس سبحان الله أكثر من مرة فلم يستجب، فقال قيل له أنت في الخامسة فلم يستجب وظل قائما حتى أتم الخامسة. بعض الناس انقسموا فبعضهم جلس وتشهد وحده ونوى المفارقة ثم سلم، بعضهم انتظر حتى نزل الإمام وسلم معه، وبعضهم تابعه في الخامسة. ما حكم هذه الصلاة؟ من قام لخامسة خطأ وأتم الصلاة على ذلك صلاته صحيحة، لا شيء فيها ما دام لا يدرك أنها الخامسة. فهو صلى تقول له صليت كم ركعة الوقت؟ يقول لك ايه أربعة. تتخمت ولا لا؟ أربعة بس متأكد، مع أنك عددت وراءه خمس، هو مقتنع أن هم أربعة، هذا صلاته صحيحة لا شيء فيه. ومن ذكر في صلاته فرجع جلس من قيامه إلى قعوده وتشهد وسلل للسهو صلاته صحيحة. ومن قام للخامسة وذكر ولكنه خاف أن يجلس فتبطل صلاته ولا يعرف هذا الحكم صلاته صحيحة. لكن الحق في هذه مسألة أن الإنسان إذا قام لرفعة زائدة وذكر فليجلس، رجوعه في هذه الحال لا شيء فيه، لأنه يرجع من ركن إلى ركن، ويرجع من ركن خطأ إلى ركن صواب وحق، هذا لا شيء فيه. إنما البطلان في من رجع من قيام الرفعة الثالثة إلى جلوس الرفعة الثانية عن التشهد الأوسط، نسي التشهد الأوسط في صلاة رباعية أو ثلاثية وقام للثالثة بدون تشهد، فقيل سبحان الله فجلس، ورجع من ركن وهو القيام إلى التشهد الأوسط وهو سنة، بطلت صلاته على مذهب الإمام الشافعي ولم تبطل على مذهب غيره. إنما الرجوع من ركن خطأ إلى ركن صواب هذا لا شيء فيه، يجوز ولا حرج أبدا. فيجب على من قام لقامسة وذكر وأدرك أنه في قامسة فليرجع إلى القعود ولا شيء عليه، ولكن يسجد للسهو في النهاية. هذا حال الإمام. أما المأمومون فمن قام إمامه لقامسة يذكره، هو جالس لا تقم معه وانت قاعد كده تذكره سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فهم أم لم يفهم؟ لم يجلس. أجاز أو جوز بعض العلماء أن تقول له في حدود أقل من 6 كلمات أنت في خامس أو هذه الخامس، ماشي كده؟ لكن لا يكون بصيغة الأمر، لا تقول له اجلس أنت في خامس، لا تأمر الإمام عشان تحافظ على لفظها، لا تأمر الإمام، إنما تقول له على صيغة الخبر لقد قمت إلى خامس، كم كلمة كده؟ لقد قمت إلى خامس، 4 كلمات. ليه؟ لأن الصحابة لما النبي صلى بهم ركعتين وسلم فكل الناس سكتوا، حتى ما عدا رجل هو ذو اليدين رضي الله عنه، كانت رجل إليه طويلة الصحابة على غير العادة يعني، فسمي ذو اليدين، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ 6 كلمات. قال أحق ما يقول ذو اليدين، أحق ما يقول ذو اليدين، 5 كلمات. قالوا نعم، هم الآن إن الصحابة البقية بتشهدهم على كلام مين؟ ذو اليدين، يوم فيش حد تكلم أكثر من 6 كلمات. قالوا نعم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكبر وأتى بركعتين أخريين ثم سجد في النهاية سجود السهو، ولم يقل ولم يبدأ الصلاة من أولها لأن الصحابة تكلموا. قاسوا على ذلك أنه يجوز الكلام أثناء الصلاة لضرورة الصلاة ولمصلحتها فيما لا يزيد على 6 كلمات، وبعضهم منع الكلام نهائيا. فعلى مذهب من أجاز يجوز للمأموم إذا لم يفهم إمامه التسبيح يقول أنت في خامسة أو هذه خامسة أو لقد قمت إلى خامسة، لكن لا يأمره بالجلوس، لا يأمره بالجلوس حتى لا يكون أمرا من الأدنى إلى الأعلى. واضح هذا الكلام؟ طيب حاضر. لم يجلس، لم يجلس الإمام، أبقى محلي وأتشهد وأنوي المفارقة وأسلم، أن المفارقة من الإمام وأسلم، هذا جائز. أحسن منه أن أبقى جالسا كما أنا حتى يجلس الإمام من ركعته وأتشهد وأسلم بتسليمه، لما هو يسلم أسلم بعد حتى لا أفسد فتنة وبلبلة في الصف، هذا أحسن. إنما متابعتي للإمام أن أمشي معاه في الغلط الصح هذا خطأ، هذا خطأ. طيب، قد يستشهد أحد بما ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام لخامسة فقام الصحابة معه ثم سلم دون أن يسجد السهو، فقال له الصحابة لم يذكروه، لم يقل سبحان الله ولا شيء، بعد السلام أو بعد التسليم قالوا يا رسول الله صليت 5 أو صلينا 5، فقال تأثر من كلامه قال له صوابا، قام وسجد للسهو، سجد سجود السهو. هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام موجود والوحي ينزل عليه، هم ظنوا أن الصلاة زادت تشريعا بأثبت من 4 بقوا 5 لأن المجال مفتوح، لكن الآن في وحي ثاني في تغيير في عدد الركعات منتظر شنو، خلاص الباب أغلق الباب أغلق. فهم هذه حالة تخالف حالتنا، حالهم أو حالتهم أنهم كان التشريع لا يزال بابه مفتوحا ولا يزال الوحي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيمكن احتمال يكون التشريع تغير الظهر بقى 6 وما بقى 5 وما ما نعرفش، فهم وراءه وحتى ينتهي من صلاته. أمر آخر وهو إمامهم كان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام معصوم له عصمة، لا يخطئ، لا يخطئ إلا خطأ أراده الله لتعليم الأمة، لكن عادة كنبي بدون لا يخطئ أبدا، مفروض يعني معصوم من الله سبحانه وتعالى. إنما نحن ممكن واحد يكون جاي وعام من الشغل يفكر في الأكل والله تعبان من العمل ولا يصلي بدأ 4 صلي 3 صلي 5 2 في أسباب كثيرة عندنا، ضعف الإيمان، شروط الإنسان في الصلاة، حتى الإمام هو يعاني نفس الحياة التي يعانيها الناس، فالهموم على رأسه أكثر من يعني الهموم على رأسه كثيرة، زائدا على ذلك هو غير معصوم، غير معصوم وإنما معرض للخطأ، الشيطان يتفلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيمكنه الله منه ويخنقه حتى يشعر ببرد لسانه على يده ويرميه. إنما نحن الشيطان يجي ويتمسك بينا ويستزم معنا تمام ولا نستطيع دفعه مهما استعذنا برضو جنة تاني لأننا ضعاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لذلك يجوز تقليده تقليدا أعمى دون أن تفهم دون أن تعرف دون أن تقتنع، ما دام النبي عليه السلام فعل أو أمر بحديث صحيح تلتزم حتى ولو لم تفهم ولو لم تقتنع. لكن لما اقتنع لا اقتنع بعدين، لكن هم تلتزم الآن ما دمت عرفت تلزم، بخلاف العلماء والأئمة. قول العالم لا يلزمني لأنه غير معصوم، قد يكون اجتهد فأخطأ في الاجتهاد، لكن حين يقول لي العالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال الله كذا، هذا مش قول العالم بقى، هو ينقل عن مين؟ عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى من تابع الإمام في خطأ عليه أن يعيد صلاته حتى يضمنها سليمة والله أعلم. يقول رأيت كثيرا من المصلين يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى عند الكوع ويمسك باليمين بكوع اليسرى ويمسك اليسرى بكوع اليمين، يعني تقريبا بيمسك كده وقت الصلاة. فما وجه السنة في ذلك؟ هذا طبعا يعني توسع من الناس لأنه لا يعرف الحكم ربما أو مبالغ فيه، إنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع أنه كان يضع اليمنى يده اليمنى على اليسرى وهو على صدره وهو قائم في الصلاة. قيل اليد اللي هي الكف، قيل اليد اللي هي ليه الذراعين، هما نصف ذراع كده يعني، أو الذراع اللي هو هذا المفصل تضع كده أو كده على صدرك في الصلاة. وهذه مع بعد معرفتنا للسنة بها هيئة من هيئات الصلاة ينبغي ألا نتوقف فيها طويلا والله أعلم. هل الإمام يقرأ بصوت مرتفع يجهر بالبسملة ويمد بها مدا؟ وهل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ فإذا لم يجهر بها هل عليه إعادة سورة الفاتحة أو أنه يقرأ البسملة سرا ويجهر بالحمد لله رب العالمين لآخر السورة في الصلاة الجهرية؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة في رأي من الآراء ومذهب من المذاهب، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام مالك مذهبه أنها ليست آية من الفاتحة، ولكل أدلة، ودليل الإمام مالك في ذلك أقوى من دليل غيره. أما قراءتها في الصلاة سرا أو جهرا فهذا الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه كان يكثر من قراءتها أو عفوا يكثر من الإصرار بها، لا يجهر بها كثيرا. بعضهم قال كان يقرأها في سره في نفسه، بعضهم قال ما كان يقرأها أصلا خلاف للعلماء أقول. المهم أنه كان لا يجهر بها في أغلب أحيانه، وأحيانا كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فتفعل هذا في صلاتك، تقرأها سرا في صلاتك معظمها، وأحيانا تجهر بها هذا إذا كنت إماما حتى تفعل سنة رسول الله عليه السلام كلها.